SBS عربي 24.
مرحب فيكم مستمعينا وكل التحيات لكم وأهلا بكل من انضم إلينا في النصف ساعة الثانية من برنامجنا لصباح اليوم. كما عودناكم كل جمعة نضيء على كتاب، نضيء على قصة، نضيء على أغنية أو فيلم. اليوم اخترنا كتاب.
صحيح، ومين أفضل منك يا ديالا؟ أنت يا فارة الكتب وعاشقة القراءة، أكيد فارة الكتب هي كومبلمنت، هي مديح.
صحيح.
طبعا تخبرينا أكثر عن الرواية اللي هي فعلا أفضل رواية عربية بالسنة الماضية. هي طبعا كتاب رواية للكاتب إبراهيم نصر الله اللي فاز بالجائزة العالمية للرواية العربية والمعروف فيه بالبوكر العربية بدورتها 11، والرواية اسمها حرب الكلب الثانية.
بالفعل هبة، بهذا الفوز تعتبر رواية حرب الكلب الثانية أفضل عمل روائي نشر خلال 12 شهر الماضي، وجرى اختيارها من بين 124 رواية مرشحة من 14 بلد عربي.
صحيح، يعني المنافسة أبدا ما كانت سهلة، لكن تم تكريم الكتاب الخمسة المرشحين بالقائمة القصيرة بالحفل. هؤلاء الخمسة هم شهد الراوي، أمير تاج السر، وليد الشرفة، عزيز محمد، وديما والنوس. وتلقى المرشحون أكيد جائزة تبلغ قيمتها 10,000 دولار أمريكي.
يذكر أن إبراهيم نصر الله هو ثاني فلسطيني ينال الجائزة بعد الروائي ربع المدهون في الدورة 9 عام 2016 عن روايته مصائر كونشيرتو الهولوكوست والنكبة.
خلينا نرجع رواية حرب الكلب الثانية. هذه الرواية هي رواية تضع القارئ بأجواء متخيلة عن المستقبل قد يكون قريبا أو بعيدا، فذلك يعتمد على مساهمة الإنسان في جعل كوكب الأرض أسوأ مما هو عليه.
طبعا تبدأ أحداث الرواية مع الشخصية الرئيسية وهو شاب يدعى راشد، يعيش مع زوجته سلام وأولاده راشد الصغير وسلام الصغيرة في مدينة غير معروف موقعها، إلا أنها كما حال الكرة الأرضية ينقصها الهواء النقي والبيئة النظيفة، مدينة تعتمد على الأبخرة الطبية كي يبقى سكانها على قيد الحياة. لا يتحدث فيها السكان عن السياسة خوفا من أن تقع حرب الكلب الثانية بعدما وقعت الأولى وقضت على آلاف البشر.
طبعا نرى في الرواية ديالا بس نقرأها مزايا للبشر قد تبدو مخيفة، هي فكرة الخوف من الأشباه. لطالما اختلف العالم ونشبت حروب مع الآخر المختلف، ولكن ماذا لو كان هذا الآخر هو مشابه وصورة طبق الأصل عنا؟ ما هو الحل؟
بالفعل تتواصل أحداث الرواية يوما بعد يوم لتصل في نهايتها إلى اليوم الذي بالفعل تنشب فيه حرب الكلب الثانية التي أطلق شعلتها راشد كونه لم يتحمل فكرة شبيه له يشاركه كل شيء.
طبعا ديالا أنت التقيتي بالكاتب الفلسطيني والحائز على هذه الجائزة أفضل رواية عربية، الكاتب الفلسطيني إبراهيم نصر الله. خبريني هيك يمكن بكلمات مختصرة أو جون مختصرة، شو أكتر شيء يمكن علق بذهنك من هذا اللقاء اللي خبرتيني تحت الهواء أنه كان طويل جدا وممتع جدا بالنسبة لك؟
فعلا من 25 دقيقة لقاء كان ممتع جدا، اختصرناه ل 12 دقيقة رح تسمعوه له بالدقائق التالية. أكثر ما عجبني هو جملة رح اقتبسها عنه، قال الكاتب العربي لا يكتب كي يعني يغفو الناس أو كي يعني هيك يرتاحوا، وإنما كي يصحوا الناس. هاي المهمة الكتاب العرب إنه يخلوا الناس توعى وتصحى وتفكر بالمستقبل أكثر. هذا أجمل ما قاله، وأكيد كل الحديث كان رائع جدا مع الكاتب الفلسطيني إبراهيم نصر الله، فلنستمع.
يعني أولا شكرا على هذا اللقاء وشكرا على هذه المحبة. الصحيح هي رواية مختلفة لأنه أنا بعتقد واقعنا الحالي مختلف، يعني هذا الواقع الذي عشناه خلال السنوات الثمانية أو التسعة الماضية أنا بعتقد أنه يعني كان لم يسبق أن نمر بواقع متشابك، واقع دامي، واقع مليء بهذا العنف وهذا التوحش الذي يعني لم يكن فقط عندنا لكن أيضا أصاب كثير من دول العالم أو أصابتنا كثير من دول العالم به أيضا قبل سنوات. ولذلك يعني هذه المحصلة الكبيرة لهذه الحياة العاصفة كان لابد لها من عمل مختلف، بالتأكيد أنه لا تستطيع أن تعبر عن موضوع مختلف بأسلوب تقليدي. ولذلك جاءت هذه الرواية في فنيتها، في أساليبها الدائرية، في استعالتها بالخيال العلمي، بالفانتازيا، بالغرائبية، بالعبث، وأيضا بالواقعية الصعبة لتعبر عن والمستقبل بالتأكيد لأنها ذهبت إلى المستقبل أو استعانت بأدب الخيال العلمي لكي تعبر عن هذه الحالة. بالتأكيد يعني لا يستطيع الإنسان حين يكتب أن يعرف إلى أي مدى ستصل روايته، لكن الأساس أن يكتب بكل قلبه، لأنه حينما يكتب بكل قلبه سيقرأه القارئ بكل قلبه.
فعلا بالفعل، وهذا الشعور اللي وصل أكيد لكل القراء. ولكن يا ترى سيد إبراهيم، هل أنت متشائم إلى هذا الحد اللي دفعك إلى تأليف رواية يعني أكثر من 300 صفحة تتحدث عن مستقبل مظلم يعني ينتظر هذا الكوكب، هذا الكوكب الجميل الصغير اللي كلنا بنعيش عليه؟ يا ترى هل هو تشاؤم، هل هي نظرة تشاؤم، أم نظرة فقط تحليلية لما سيصبح عليه الوضع؟
هي النظرة تحذيرية، لكن ربما حينما نقول تحذيرية نخفف من قليلا من التشاؤم أو من الحس التشاؤمي، لكن هي بالتأكيد تحذيرية، لأن البشر إذا ما واصلوا هذا الطريق، هذا العنف، هذا عدم القبول بالآخر، عدم القبول بالمختلف، فإنهم بالتأكيد سيصلون إلى ذلك اليوم الذي لم يقبلوا به بالشريف لهم. لأنه اليوم يعني ما تعرفين هناك عدد هائل من البشر يعيشون على سطح هذا الكوكب، لكن إلى حد حتى الآن الموارد متوفرة لهؤلاء، فيما بعد في المستقبل مع هذا الدمار الذي نشهده ونراه بأعيننا للطبيعة بالتأكيد ستخف كثيرا موارد الطبيعة وستغدو أقل، وبالتالي سيغدو صراع أكبر. ولذلك رأيت أنه سنصل إلى نقطة يتخلص فيها الشبيه من شبيهه كما يحدث في الرواية، وبالتالي هي رواية تحذيرية أن نحمي هذه الأرض أولا، أن نحمي أنفسنا، أن نأخذ بقليل من الوصايا التي تملأ مكتباتنا وتملأ يعني كل الكتب وتملأ والحكمة ويعني الحكمة والكتب السماوية وكل هذه المسائل التي متوفرة لدينا، الجمال، الموسيقى، الرواية، كل هذه المسائل يعني وفرت لنا بمعنى صحيح. وتراكمت لدينا على مر العصور. آن لنا كبشر فعلا أن نأخذ على الأقل بقليل من الوصايا حتى نكون بشرا كما ينبغي للإنسان أن يكون.
يعني لفتني جدا، وكنت كل ما أقرأ النص لما تتحدث عن الأبخرة، عن قديش عفونة الجو وقدي الناس كانت بحاجة للأبخرة، الأجهزة حتى تطلع لهم الأكسجين النقي، كنت عن جد أنخنق، أحس أنه معقول ممكن بكل بساطة يوصل الكوكب لهاي المرحلة اللي حتى الهواء النقي نصير نبحث عنه وممكن ندفع حياتنا من أجل أنه نجد هذا الهواء. ففعلا يعني جدا جميلة تفاصيل الرواية، في كتير من السطور اللي بتخلي الشخص يقف أمامها، ويمكن بتسأل القارئ أنه كيف خطر للكاتب مثل هذه الأفكار. لما تحدثت عن التطور التكنولوجي اللي رح يطرأ على العالم، أنه الطالب مش حيضطر أنه يرجع يحفظ من يوم ورايح، وإنما المعلومات هي رح تصير زي تدخل إنسرت يمكن إلى دماغه وعقولهم. موضوع أنه الاختفاء المشاعر الحقيقية بين الناس، الشبيه، موضوع الشبيه، يعني هاي يعني الشيء اللي كل واحد أكيد قرأ الرواية وصفن بالمراية، أنه معقول إذا أنا شفت شبيه لإلي أبسط شيء شو رح أعمل، يعني كيف رح يكون تصرفي. فيمكن سؤال شوي هيك بسيط، أنه بس كيف بيجي لك هالإلهام سيد إبراهيم؟ كيف خطر عبالك مثل هاي الأفكار، أنه موضوع الأشباه وموضوع التطور العلمي لوين رح يودينا، والتغير المناخي لوين رح يودينا؟
حينما تكتب عن المستقبل فعليك أن تعرف يعني ما الذي كتب عن المستقبل، هذه مسألة أساسية، بمعنى أن تعرف الروايات التي كتبت عن المستقبل، أن تعرف الأفلام الكبرى، الأعمال السينمائية الكبرى التي أنجزت عن المستقبل، أن تقرأ في العلم وأين وصلت أهم الاختراعات. حتى حينما تكتب أنت عن المستقبل لا تكتب عن هذه الاختراعات الموجودة، عليك أن تقترح اختراعات جديدة لا نراها اليوم في حياتنا حتى تؤسس ذلك المستقبل. المستقبل، لأنه إذا لم تؤسس هذا المستقبل باختراعات منطقية ومهمة ومقنعة للغاية، فأنا أعتقد أنه لن يقتنع القارئ لأنه يقرأ عن المستقبل
فعلا.
وهنا يعني يعمل الكاتب كما لو أنه عالم، لكن عالم بالقلم وليس في المختبر، يعني عالم في مكتبه وليس في مختبره. وعليه فعلا أن يقدم أشياء كبيرة. وأنت تعرفين أنه دائما الأدب قدم للعلم أشياء كثيرة لم يكن العلم قد فكر فيها، حتى الصعود إلى القمر كان الأدب قد طرح هذه الفكرة يعني منذ أكثر من 100 عام ربما، من وصول الإنسان إلى القمر، الغواصة، الطيران، كل هذه المسائل. أنا أعتقد أنه كان الأدب أو خيال الأدب قدرة استثنائية على الوصول لها والتعبير عنها في عمل بات ملهما للعلماء أيضا لكي يصلوا إلى اختراع هذه الأشياء.
نعم بالفعل مجهود جبار. هو يعني وظيفة الكاتب لا تقتصر فقط على التأليف وإنما على البحث والدراسة، فقد ما بيعطي وبيبحث وبيدرس بالخلفية قد ما بيطلع المنتج بالفعل منتج رائع وجميل. رح أقتبس من كلامك باللقاء التكريمي عند استلامك للجائزة سيد إبراهيم، تحدثت وقلت إنه حين نكتب للتخلص من ثقل يطبق علينا، لكن ما يحدث أننا ككتاب نكتشف أو ككاتب تكتشف حين تخرج من عمل كهذا أنك أضفت ثقلا جديدا على جسدك وروحك، لأنك أدركت المعضلة أو الكارثة أكثر. يا ترى هل هذا الشعور رح يعني يجعلك تبتعد عن هذا النوع من الكتابة، أم على العكس هل ستطمح إلى كتابات مشابهة يمكن من هذا العمل حرب الكلب الثانية؟
يعني هو مشكلة الكتابة فعلا حينما تكون مخلصا لها، سواء كنت تكتب عن فلسطين أو تكتب عن جرائم الشرف أو تكتب عن أي موضوع مستقبلي أو ماضي، أنا بعتقد هي تكون مرهقة، لأنه كل كتاب هو رحلة بحث عمليا وليست رحلة تصوير. يعني هي رحلة الدخول إلى أعماق الموضوع الذي تكتب عنه. وعادة وللأسف يعني في عالمنا العربي كلما ذهبت إلى موضوع ما ستكتشف أنهم خدعونا فيه وأنه كان مزورا وأن ما وصلنا لم يكن صحيحا، وبالتالي أنت تشقى فعلا بالوصول للحقيقة أكثر، مع أنك يعني في الحالات العادية حينما تكتب عليك أن تتخفف من هذه الأثقال التي يعني تطبق على روحك وتطبق على نفسك. لكن حينما تكتب مثل هذه الأعمال تكتشف أنه يعني قبل كتابة هذا العمل مثلا لم أكن أحس بهذا الضيق في التنفس إلا حينما كتبت تلك المشاهد التي تحدثت عنها والتي تتحدث عن العفونة وقلة الهواء والأكسجين
فعلا.
وبالتالي فعلا كنت أحس كأنها حالة مرضية بالنسبة لي أثناء الكتابة، وهي وقد سمعت من كثير يعني منك ومن كثير من القارئات والقراء أنه كيف أحسوا بهذه المشاهد التي فعلا أحسست فيها تماما كما أحسوا بها. وهذا ما أقوله يعني أو ما أشرت إليه، حينما تكتب بكل قلبك سيقرأ القارئ بكل قلبه، ويعني كل مشهد مؤثر تكتبه ويتأثر به القارئ هو مشهد كنت قد كتبته بالتأثر الكبير هذا الذي أحس به.
بالطبع.
هذه هي يعني معضلة الكتابة أحيانا أو غالبا، دعينا أقول في عالم عربي خاصة، أنك لا تكتب في مجال الترفيه، لا تكتب لكي ينام الناس، لا تكتب لكي يعني تخدع الناس بقصد حكايات يعني مخدرة.
صح.
أنت تكتب ليصحوا الناس
فعلا.
لينتبه الناس، وهذه مشكلة يعني أي كاتب من هذا النوع. دعينا أقول
فعلا بالفعل بالفعل يعني حوارات الرواية كانت أيضا لافتة جدا سيد إبراهيم. رح أقتبس الحوار من بين الحوارات الأخيرة بين راشد بطل الرواية وجاره صاحب القميص الأحمر، لما قال أن هذه الحروب لا تتغير نتائجها أبدا، إذ يخرج الناس منها مدمرين دائما وتخرج الحكومات دون أي خدوش. فيا ترى هل تعتقد أن هذا الحال سيبقى على ما هو عليه مثل ما ذكرها الجار، ولا في ممكن أمل أنه الحياة تتغير وتنصلح أكثر؟
لا، وإحنا مع يعني مع الأمل ومع الحياة ومع قدرة البشر على تجاوز الإحباط وتجاوز يعني حالات اليأس التي يمرون بها وتجاوز الخنوع الذي يمرون به. وقد رأينا يعني دائما في عالمنا العربي أن هناك يعني تغيرات كبرى يحدثها الشارع، تحدثها الشعوب. نحن من أيام يعني كنا نراقب ونرى ونشارك أيضا في الذي يحدث في الأردن، ونرى كم هو مدهش ومختلف. أيضا ننظر إلى فلسطين فنرى مسيرة العودة ونرى ما يحدث هناك. هذه مسائل أسطورية لم يكن أحد يتخيلها، لأنه يعني حتى الملاحم لا تضم مثل هذه المشاهد. فلذلك يعني المستقبل بالتأكيد يعني دائما سنحرص وسنعمل على أن يكون أجمل، لأنه المستقبل لا الجميل لا يأتي بالأمل فقط، المستقبل يأتي بالأمل والعمل معا حتى يتغير. وإذا قرر الإنسان فعلا أن يغير سيغير، وهذه مسألة لا شك فيها أبدا.
أكيد بالتأكيد، ونأمل ذلك أكيد سيد إبراهيم. بالنسبة أيضا اقتباس من حفل التكريم، لا تخف من القارئ بل من محاولتك لإرضائه. فهل رضي القارئ الذي تعود على إبراهيم نصر الله وقصصه عن فلسطين والحنين إليها بهالأسلوب الجديد الذي اتخذه نصر الله مؤخرا، هل برأيك فعلا القارئ راضي الآن؟
يعني صحيح أنا كنت بالأساس أحس أن علي أن أكتب هذه الرواية، يعني لكن المرحلة الثانية هي مرحلة تقبل القارئ لها. أنت تعرفين أنت ككاتب لا تستطيع أن تختار قارئك، القارئ هو الذي يختارك، القارئ الذي يختار عملك أو لا يختار هذا العمل، وهي عملية ديمقراطية بحتة.
صحيح.
بالتأكيد كنت يعني دائما كنت أحس أن علي أن أكسر الصورة، يعني بروايتي برار الحمى ربما لم تكن قبلها رواية كتبتها أنا شخصيا، لكن حينما جاءت كسرت كثيرا من معايير الرواية المتداولة، فأحدثت ذلك يعني التخلخل الكبير والاختلاف الكبير حولها. لكن فيما بعد من كانوا متحفظين عليها أصبحوا مع هذه الرواية. في رواية مجرد اثنين فقط أيضا كان هناك تجربة كبيرة في هذا المجال، شرفة الهذيان أيضا كانت تجربة كبيرة في الذهاب للقارئ إلى مغامرة كتابية مختلفة. وهذه أيضا الصحيح يعني ما خطر لي أن أفكر كثيرا في مسألة كيف سينظر القارئ لها، ولا يمكن أن تفكر في ذلك أثناء الكتابة، لأنك تكون مخلصا لموضوعك، وأيضا حتى الموضوع يكون يتشكل أثناء الكتابة. يعني أحيانا أنت تدخل الكتابة بفكرة صغيرة وتبدأ هذه الفكرة بالتطور والتطور والتطور، هذا أثناء الكتابة لا يمكن أن تتم خارج الكتابة. فإذا كان العمل نفسه كما تعرفين يتطور داخل لحظة الكتابة، فلا يمكن أن يعني تتصور القارئ أو تتخيل القارئ. لكن مما رأيت يعني صحيح هذا حجم التفاعل القوي مع هذه الرواية من كثير جدا من القراء كان بالنسبة لي مدهشا تماما، وفعلا أكد لي تلك النظرية أنه لا تخف من القارئ بل من محاولتك الإرضاء، لأن القارئ عمليا يعني أنت يعني لا تعمل لا تكتب لتقدم شيئا للقارئ، وأنت متحرك كي يحب هذا العمل.
نعم.
أنت أو أن تكتب شيئا يعرفه القارئ. المفروض القارئ الواعي القارئ الحقيقي هو يفرح حينما تقدم له موضوعا جديدا وليس حينما تقدم له كل مرة يعني كتابة في موضوع محدد. يعني أنت تفاجئ القارئ كما تفاجئ نفسك.
فعلا.
القارئ الجيد هو الذي يفرح.
صحيح.
كما الناقد الجيد هو الذي يفرح لأنه طرح هناك شيء جديد لم يكن يعرفه وما كان يمكن أن يعرفه لو لم يغامر الكاتب ويذهب إلى هذه المنطقة لتقديم هذا العمل بهذه الصورة.
بالفعل بالفعل أكيد مجهود كبير جدا يعني نتمنى لك أكيد أكيد الله يعطيك ألف عافية سيد إبراهيم. عندي سؤال قبل الأخير عن موضوع أنا من الناس اللي بحب القراءة كتير ولكن لما بمسك رواية وببدأ أتصفحها وبوصل إلى مشاهد معينة بالنسبة لي بحسها مبالغ فيها مشاهد أنا مش مضطر كقارئ أني أقرأها أو أمر عليها. رواياتك وخصوصا حرب الكلب الثانية مع أنها احتوت على مشاهد علاقات بين أشخاص علاقات خارج الزواج وعلاقات عاطفية إلا أنها دائما تحافظ على احترامها ودائما بتكون ضمن الإطار اللي يمكن القارئ العربي بفضله أكثر من الشيء المفتوح أكثر يمكن الظاهر أكثر. هل رح يبقى أسلوب إبراهيم نصر الله بهذا أكيد المستوى وهذا أملنا أكيد طبعا ولا بتشوف أنه مرات بعض الكتاب بيضطروا يستخدموا هذه المشاهد حتى يروجوا لكتاباتهم أو يخلوا الناس تحب أكثر كتاباتهم؟
شوفي أنا بعتقد أن الجرأة ليست في تناول يعني التابوهات وبصورة بهذه الصورة المكشوفة التي تظهر في كثير من الأعمال. أنا بعتقد الجرأة هي أن تفهم الإنسان أكثر، أن تغوص في داخله أكثر، أن تفهم قضايا أكثر، أن تفهم هذه الروح التي في داخله. هذه أنا بعتقد الجرأة حتى يعني وليس بشكلها الخارجي الفقير الذي يبدو في كثير من الروايات. يعني بمعنى هو الجنس في حياتنا هو شيء أساسي بالتأكيد وشيء إنساني بالتأكيد، لكن حينما تكتب عنه يجب عليك أن تطرح رؤية عميقة فيه وليس المشهد الخارجي. حينما تناقش مسألة في الدين عليك أن تذهب إلى أعماق هذه المسألة وتناقشها، لا أن تكون فقط يعني شخص تريد أن تتمرد على الدين. حتى السياسة حينما تذهب إلى السياسة وتكتب عليك أن تتجاوز مسألة الهتاف المكشوف الفج الذي يمكن أن يقوم به أي شخص في الشارع.
صحيح.
لكي تذهب وتحلل هذه السياسة. فعمليا هي كيف تطرح رؤياك في هذه المواضيع. أنا أعتقد هي الجرأة وليس المشهد الخارجي المكشوف. المشهد الخارجي المكشوف يستطيع أي طالب شهرة أو أي شخص ما أن يكتب ويقول إنني جريء. صحيح، ليست هذه الجرأة على الإطلاق. الجرأة هي طرح رؤية في موضوع ما، هذا ما أؤمن فيه دائما.
بالفعل بالفعل، وأحييك أكيد على هذه الرؤية. ومن هون أكيد العديد من الناس بتوثق بالكتاب اللي بتمسكه بين إيديها وتعطي وتمنح يمكن هذا الكتاب جزء من حياتها ومن وقتها لحتى تقرأ. سؤالي الأخير قبل ما أطول عشان ما أطول عليك، ما هي أعمالك المستقبلية؟ شو في جديد أو شو في شيء ممكن ينتظر محبي كتابات إبراهيم نصر الله؟
العمل القادم هو يعني أنا أحضر له من زمان من 1990 وثلاث روايات متصلة منفصلة تدور في القرن العشرين تقريبا كله. هي روايات عن الحياة المدينية في فلسطين، عن الموسيقى، عن التصوير، عن الغناء، عن حكايات الحب، ربما هي حكايات حب بدرجة أولى يعني. عن الدور الثقافي الحضاري الذي لعبه المسيحيين في حياتنا الفلسطينية ثقافيا وجماليا ونضاليا وروحيا وتعليميا. وهناك يعني ثلاثة أجيال في هذه الرواية. جيلي مسيحي عبرها من أولها إلى آخرها، جيل مسلم عبرها من أولها إلى آخرها، وأيضا ولأول مرة تحضر هناك جيل يهودي يعبر في هذه الرواية من أولها إلى آخرها، لنرى كيف تم السيطرة على فلسطين وكيف تم احتلال فلسطين عبر الرؤية الصهيونية. وبالتالي يعني هي رواية متشعبة جدا، لكن في اعتقادي تضيء لأول مرة ضمن تجربتي جانب جديد في الحياة الفلسطينية، وبخاصة في مدينة القدس وبيت لحم وبيت سحور. بيت سحور في عصيانها المدني خلال الانتفاضة الأولى، لكنها تتبعها من بدايات القرن كذلك بيت لحم والقدس.
أخبرونا برأيكم، اضغطوا على زر الإعجاب أو اللايك على صفحتنا على الفيسبوك أو تابعونا على تويتر @SBS Arabic 24.